بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين، مرحبا بكم مع لقاء جديد في برنامج شواهد الحق. شواهد الحق فرصة لأن احنا نشهد قدرة الله عز وجل وعظمة هذا الدين وعظمة القرآن وعظمة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته المشرفة. نزل الله عز وجل أن احنا نكون من أهل البصر والبصيرة، ويعني نهتدي ونستفيد من الإعجاز العلمي في القرآن وفي السنة. معنا اليوم ضيف عزيز وأستاذ كريم من أهل الأزهر الشريف، مرحبا بك.
أهلا وسهلا.
معنا الأستاذ الدكتور عبد المهدي عبد القادر، أستاذ الحديث بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر الشريف، مرحبا بك.
أهلا وسهلا، بارك الله
سعداء بيك وربنا يبارك فيك.
بارك الله.
بداية ونحن نتحدث عن الإعجاز العلمي في القرآن والسنة وحضرتك أستاذ حديث، عاوزين بداية نضع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم والسنة المشرفة في مكانها الصحيح في الدين الإسلامي.
نعم.
يعني تمثل إيه في هذا الدين؟
نعم.
ووزنها النسبي أو يجب أن نتعامل معها ونجلها بأي قدر؟
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. الإسلام له أصول وله فروع، أما الأصول فهما أمران: القرآن الكريم والسنة النبوية. فعلى الأمة أن تلتزم بالقرآن الكريم وأن تفهمه وأن تستنبط منه، وعلى الأمة أن تفهم السنة النبوية وأن تستنبط منها وأن تجعلها في حياتها. يعني كلنا كلما أردنا شيئا لابد أن ننظر أصله في القرآن والسنة ونعمل بهذا الأصل ونتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن والسنة فيهما إعجاز كل الإعجاز، ولا تكاد تخلو آية أو حديث من إعجاز ومن إعظام كما ينبغي، حتى نكون قد أنزلناهما المنزل اللائق بهما. ربنا تبارك وتعالى حينما قال لنا: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. يمضي الزمان ما يمضي وتطول الأسفار ما تطول، وهذه حقيقة مسلمة ومعجزة باقية: شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. مهما بعدت البلدان فسل أهلها ماذا ترون في عسل النحل، يقولون شفاء وغذاء ودواء عظيم عظيم عظيم. لكن حينما نتأمل هذه الآية في القرآن الكريم لابد أن نعظمها وأن ننزلها منزلتها، من أنها مضى عليها القرون وهي صحيحة وهي ثابتة وهي قوية. والبحوث العلمية على العسل النحل تستخرج منه الكثير والكثير من الفوائد ومن الحكم، وتستبين عظمة القرآن الكريم حينما يتحدث عن عسل النحل، وتظل هذه حقيقة مسلمة وتظل هذه فائدة قوية وعظيمة للإنسان. القرآن الكريم فيه الكثير والكثير من الإعظامات ومن الأشياء المفيدة للناس. الله تبارك وتعالى حينما ينهانا عن الخمر، هذه فائدة عظيمة جدا، والدنيا كلها تحاول أن تنقذ ناسها من المخدرات ومن المسكرات، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أغلق باب هذا الشر من أوله، فقال إن الخمر أم الخبائث، وضرب على ذلك أمثلة بأن ملكا طلب من أحد الناس أن يشرب الخمر أو أن يزني أو أن يقتل، فاختار شرب الخمر، فلما شرب الخمر قتل وزنى، خلاص إنها أم الخبائث، قليلها وكثيرها حرام، ملعون من صنعها ومن عصرها ومن حملها ومن باعها ومن اشتراها ومن شربها، كله أغلق صلى الله عليه وسلم الباب حول هذا الشر وسلم الأمة ونجاه. وقال ربنا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، خلاص انتهى الأمر، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قال الصحابة انتهينا يا رب، خلاص لا علاقة لنا بالخمر ولا بالميسر ولا بالأصنام ولا بالأزلام، وإنما نسير على توحيد الله وعلى طاعة الله وعلى البعد عن كل ما حرم الله تبارك وتعالى. هكذا القرآن الكريم فيه من المعجزات ما يقنع العقل. شوف على مر السنين في حد في الدنيا قال إن الخمرة أو المخدرات شيء كويس؟ مش ممكن، لا يقوله عاقل، لا يقوله حكيم، لا يستمتع به أو يستفيد به أي إنسان، وإنما جاء الإسلام فحرم ذلك، حرمه في آيات القرآن الكريم وحرمه في أحاديث السنة النبوية، وعلى العاقل أن يمتثل وعليه أن يعرف عظمة القرآن الكريم وعظمة السنة النبوية، واللذان يمثلان عظمة الدين الإسلامي. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أحاديث كثيرة وكلها في غاية النفع وكلها في غاية الإعجاز العلمي. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، خلاص على الكل أن يعرف هذا، لا يصح مطلقا أن يملأ بطنه أي إنسان. طيب يا ترى هل الناس أو الإنسانية أو الطب يشكو من أكل الناس من كثرة أكلهم أو يشكو من قلة أكلهم؟ لا، من قلة أكلهم لا أبدا، لا أحد يعترض ولا أحد يشكو، ويا ليت الناس يقللون الأكل والأطباء يقولون امتنع عن الأكل، قلل الأكل قلل الأكل. الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يبدأ هذا، وهو الذي يعلم المسلمين أن يتقللوا في المطاعم والمشارب حتى تصح أبدانهم، حتى قال صوموا تصحوا، فالصحة إنما هي في الجوع وليست في كثرة الأكل. بحسب ابن آدم لقيمات، لقيمات تصغير لقمة، واللقيمة ما يعادل عقلتين من عقل الأصابع أو أنملتين من أنامل الأصبع، لقيمات يقمن صلبة. قال العلماء اللقيمات إنما تتحقق بعشر مرات يرفع الإنسان يده إلى فيه بلقمة صغيرة قدر أنملتين، يمضغها جيدا جيدا ثم يبلعها، هذا في اليوم في 24 ساعة. فإن جاع بعد ذلك فليأخذ تمره أو ليأخذ شيئا من اللبن ويشرب من الماء ما شاء، وبهذا تكون تغذية الإنسان. وأعتقد لو أن أمة الإسلام فعلت ذلك لصح اقتصادها ولكثر مالها ولاستغنت عن الاستيراد وعن الحاجة إلى بقية العالم، بل زاد إنتاجها عما تأكل، ولا لما احتاجت إلى الأدوية وإلى العلاج، ولا ما فشت فيها الأمراض وكذا وكذا وكذا. كله من هنا من مخالفة هذا الأمر. قال الله: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال رسولنا صلى الله عليه وسلم: بحسب ابن آدم، يكفي ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن اتبعنا سعدنا وصحت أبداننا وسعدت أنفسنا، وإن خالفنا فلنا أن نتحمل ما يحدث لنا، فإن مخالفة أمر الله شر، ومخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم شر. وعلى العاقل أن يتبع لا يبتدع لا يخالف، ففي ذلك الخير إن اتبع والشر إن خالف. نسأل الله التوفيق.
آمين إن شاء الله.
كثير من الآيات والأحاديث فيها إعجاز وإعجاز علمي. يعني حينما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي سيكون في أمتي خسف ومسخ وقذف. خسف: تنفتح الأرض وتبتلع قرية أو مدينة. خسف: مسخ: تتغير أشكال الناس ونفسيتها ويظهر الاكتئاب والقلق وما الأمراض. ومسخ: وهو التغيرات التي تحدث في الناس والتشوهات والأمراض. وقذف: القذف اللي هو الأتربة، كما حدث بالأمس. كانت مصر تقريبا كلها عليها غبارة وفيها أتربة في الهواء، والناس تتعب، واللي عنده جيوب أنفية يتعب، واللي عنده حساسية في الصدر يتعب. سيأتي أو سيكون في أمتي خسف، تنشق الأرض وتبتلع قرى ومدن. ومسخ: تتغير أشكال الناس. وقذف: الأتربة تأتي من الجبال ومن الهضاب وإلى البلدان وإلى المدن. قالوا: متى ذلك يا رسول الله؟ قال: ثلاث عقوبات ذكرها. متى ذلك؟ قال: إذا ظهرت المغنيات والمعازف الموسيقى وشربت الخمر. ثلاثة: ثلاث ذنوب عليهم ثلاث عقوبات، ويتحقق هذا كما أخبر صلى الله عليه وسلم. كما أخبر صلى الله عليه وسلم يتحقق هذا أيضا. مما يفيد الأمة أن عليها أن تمتنع عن كل ما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يصح مطلقا أن نقبل الأغاني والمغنيات والموسيقى والمخدرات، لا وألف لا، هذا يدمر الأمة. ولا تظنن الفتيات اللائي يقمن بالأغاني والتمايل والطرب أنهن يقدمن خيرا للأمة، لا وألف لا، إنما يقدمن شرا مستطيرا. ولا يظنن صانع الموسيقى أو الذين يعزفون ويتنغمون أنهم بذلك يخدمون الأمة، لا. ولا يظنن الذين يشيعون المخدرات في الأمة أنهم يصنعون شيئا ينفع الأمة، وإنما هو شيء يدمر الأمة. أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن عاقبته وخيمة، وأنه إذا شاعت هذه المشاكل أو المخالفات من ظهور المغنيات والموسيقى والمخدرات، هذه ستكون سببا في شيوع الخسف والمسخ والقذف. فعلى المسلمين أن يبتعدوا، وهذا من معجزات سنته صلى الله عليه وسلم، إذ تحدث الأمور كما أخبر صلى الله عليه وسلم.
كما أخبر تحدث الأمور، وكثير من الأمور حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت كما أخبر وكما حذر. ويا ليتنا نحذر، ومن ابتغى الهدى في غير هديه صلى الله عليه وسلم ما وصل إلى هدى، ومن أراد الهدى في هديه صلى الله عليه وسلم وصل إلى الهدى. هناك أمور بديهية أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بها وحذر من مخالفتها. الرسول عليه الصلاة والسلام بين أن الأمة سيشيع فيها الربا، وقال يأتي على الناس زمان من لم يأكل الربا يصيبه غباره أو يصيبه دخانه، وانتشر الربا في الأمة واستحله الناس خاصة ضعاف الإيمان. ولقد والله تناقشت مع بعض أناس هم الذين سألوني عن الربا وأنه يبيع بكذا ويشتري بكذا ويقرض بكذا ويعود إليه المبلغ كذا، فقلت له هذا ربا، يغضب جدا ويجادل بعض السيدات اللي هم القياس انها تكون رقيقة وتكون مع دينها وتكون بتخاف من غضب ربها، اذ بها الان تتمرد اذا قلنا لها ان الربا حرام غضبت. ايه لماذا؟ ان الربا هذا معاملات عالمية، واصبحت الدول تتعامل فيما بينها بالمليارات والارباح بالمليارات. تقولوا لي أنا اللي هستلف من واحد مثلا 100,000 ولا شيء وهرجعهم له زايدين شوية، تقولوا لي إنها ربا وإنها حرام؟ طيب قلت لهم فانتظروا عقاب الله، فإن الله تبارك وتعالى حينما حذرنا من الربا قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. انتهى الأمر خلاص، لا يصح لعاقل أن يتعامل بالربا. طيب ما شأن من تعامل بالربا؟ سينتقم الله منه وسينزل عليه عذاب الله، وقد كان. فكل الذين تعاملوا بالربا أفلسوا، وكل الذين تعاملوا بالربا ابتلوا، وكل الذين تعاملوا بالربا عاقبهم الله تبارك وتعالى. وهكذا حينما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيشيع الربا فعلا شاع، انتهوا. يا أيها الناس إن الله حذركم ورسول الله حذركم. الرسول يقول الربا وإن كثر إلى قل، والمثل اللي في الناس وفي ألسنة الوعاظ يفور ثم يغور، يعني الربا يكتر وبعدين يروح، كما قال صلى الله عليه وسلم الربا وإن كثر إلى قل. فيا ليت الناس يفهمون ذلك. وهذا من معجزات السنة النبوية، أخبرتنا أنه ستنفتح الدنيا على الناس. القياس ما دام ربنا حرم الربا وجاء التحريم في القرآن الكريم وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا، القياس أن ينتهي الناس. حذاري، لقد وصل الأمر أن بعض السلف كان إذا أقرض إنسانا قرضا اداله مثلا 100 دينار سلف، كان لا يقف في ظل بيته، في ظل الجدار، لا ما يرضاش. ليه؟ أحسن يكون زاد شيء، يكون كسب شيء فوق المال بتاعه، يريد أن المبلغ هو هو يعود إليه دون أي زيادة، سواء زيادة قيمية أو زيادة منفعة أو ما إلى ذلك، لا، إنه يريد أن يبتعد عن الحرام تماما. كما قال عمر إنا نترك 70 بابا من الحلال خشية باب من الحرام. هكذا احتاطوا. وكان القياس أن الربا خلاص يترك يموت، ما يبقاش في الأمة ربا خالص، إلا أن الرسول قال لا، إنه سيظل فاحذروه، وقد كان ولا زال موجودا، ولا زال بعض الناس من أصحاب القلوب القاسية يتجرؤون ويودون أن يتعاملوا بالربا يستحلونها ولا يخافون انتقام الله منهم. التقيت بشاب يعمل في مسائل المالية على مستوى عال، وقلت له أنتوا لماذا تتعاملون مع صندوق النقد الدولي ولا مع البنك الدولي ولا مع هذه الهيئات المالية العالمية وتتعاملون بالفائدة بدهي؟ قال لي نعم. قلت له طيب يعني أقصى صفقة تعاملت بها كم؟ قال لي أنا إحنا عندنا شركة من الشركات اقترضت من هيئة من الهيئات المالية الدولية دي 90 مليون دولار. قلت له هتسدهم كام؟ قال لي هنسدهم مضروبين في 3 يعني 270 مليون دولار. سبحان الله يا أخي، حرام عليك يا أخي. يعني الآكل الربا ده إن ما كانش عنده دين يمنعه من هذا الحرام فليكن عنده عقل. انت ازاي تدفع 180 مليون من صلب مالك ومن مال دولتك لهيئة مالية دولية غير دولتك؟ انتوا فاهمين ان الشيء ده مش ربنا هيحاسبكم عليه؟ انتوا بتتعاملوا ازاي؟ انتوا ازاي تدفعوا المبالغ الكبيرة دي من مالنا؟ طب والله لو اخبرتم الناس بذلك لا حدفوكم بالحجارة، لانهم لا يقبلون ان يخرج من مالنا مثلي ما اخذنا. يعني ناخد 90 مليون ندفعهم 270 مليون؟ مين اللي هيقبل هذا؟ قال لي والله هذا هو الواقع. قلت له طيب بالله عليك يلا انصرف من مجلسي وروح كده حاول مع الهيئة المالية دي انك ترجع لهم 90 مليون عشان ربنا ما يعذبكش وعشان ربنا ما ينتقمش منك انت والمدير بتاعك وزميلك واللي اقل منك واللي اكبر منك. رجعوا 90 مليون واتقوا الله في الناس وما طلعوش من ماليتنا 180 مليون بلا مقابل. ليه كده؟ ده فضلا عن انكم تتعاملون بالربا وربنا هينتقم. فذهب وغاب عني 2-3 ثم قال لي لما ذهبت إلى المسؤول اللي هو مفوض من الهيئات المالية هذه قال لي إن أردتم أنكم تعيدوا المبلغ فقد ضيعتم علي أكثر من فرصة. ياه، أنا هرجع لك المبلغ مش هاخده خلاص، أنا عملت إجراءات ويكاد يكون المبلغ خلاص من حقي أصرفه لكن أنا ما صرفتوش مش عاوزه. قال له أيوة بس في الكام يوم دول فيه فرص كانت أمامي وأنا ما قدرتش أديها، يبقى أنت تدفع 90 مليون دول 325 مليون. يعني إيه؟ عمل عليه المبلغ هو هو وزائد إن فيه زي ضريبة أو غرامة تضييع فرص. هذه لو كان عند العالم عقل ما تعامل بذلك. وأنا أعجبتني بعض عبارات ظهرت في الفترة الأخيرة من بعض حكماء في العالم بيقولوا إن الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم منذ عدة سنوات إنما سببها التعامل بالربا. هم يسموها بالفائدة، يسموها بالأرباح، يسموها زي ما يسموها، إنما المهم أنا أعلم إن قريبا كبير دولة كبيرة جدا قال للناس يا ريت إن إحنا نترك بقى موضوع الفائدة ونتعامل المبلغ بمبلغه كما هو. أخذت منك 1000 أرجعه لك 1000 كده يبقى الاقتصاد في
فائدة صفر
وأيوة ويبقى العالم في أمان وتبقى الأموال في أمان وتنتهي هذه الأزمات التي يعيشها العالم. هذا من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. الربا وإن كثر إلى قل مش إلى كسرة ولا إلى زيادة. فأكاد أرى
وده عند الطرفين، يعني عند اخذ الربا ومعطي الربا.
اي نعم،
الاثنين في خساره.
لعن الله اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. كله داخل في اللعنة، واللعن الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى. فالعاقل لا يشهد مجلس ربا ولا يكتب قضية ربا مطلقا، ولا يأخذ بالربا ولا يعطي بالربا. الناس دلوقتي اللي بتبيع بالربا أو بيسموه بالقسط مبسوطين قوي طبعا، لأنه بيكسب جامد. ولكن يا ترى المكسب ده زاد في الأول؟ بيزيد وهو بفرح قوي قوي، بس بقوله بس يعني ما تستعجلش، الموضوع فيه عقاب إلهي وفي حرب ربانية معلنة عليك، وانت هتخسر كتير وهتتعب كتير. ما بيرضاش. طيب لما بيتنزل العقوبة بقى بيبدأ يفتكر وبيبدأ يقول يا ريت اللي جرى مكان، ويا ريت مشايخنا كنا سمعنا كلامهم، ويا ريت كتاب ربنا كنا عملنا بيه، ويا ريت سنة نبينا كنا عملنا بيها. أكيد طبعا كان أحسن له كتير كتير كتير. الله تبارك وتعالى يعلمنا أن الصدقة يزيد المال بها، وأن الربا يضيع المال. فحينما يتعلم المسلم هذا من الإسلام خلاص ينتهي عن موضوع الربا خالص ويتركه. هذا هو اللائق بنا، فليتنا نتعظ. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذرنا من أشياء كثيرة، فسعادة لمن حذر، وشقاء لمن تجرأ وخالف دين الله وخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى رسوله الحق والخير، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فيا ليتنا نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي حديثه الخير كله، وفي القرآن الكريم الخير كله، سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. أخي المشاهد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الخير، يوصينا بأن نعطي الناس وأن نتعاون وأن نجتهد في الخير، وأن مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد، فإذا أراد البخيل أن يتصدق قلصت عليه جبته وربطت أو ضمت يديه إلى عنقه، ما يقدرش، مش قادر يتصدق. أما السخي، أما الكريم، إذا أراد أن يتصدق فإن الجبة عليه تتسع ويستطيع أن يعطي وأن ينفق وأن ينفق. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى وأعطى، حتى قال له عمر حينما جاءه فقير وقال له ليس عندي، فقال له أنا أيضا ليس عندي، ولكن اشتري والثمن علي. فقال عمر يا رسول الله ما كلفك الله هذا؟ فغضب صلى الله عليه وسلم. فقال بلال يا رسول الله أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا. فسر رسول الله بذلك، واشترى الرجل ما يريد، والثمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أراد الرجل أن يشتري والثمن عليه هو ما أعطاه أحد، ولكن حينما يقول الثمن على رسول الله وكلهم سمع رسول الله يقول له هذا، فإن الكل يسعد أن يكون بائعا وأن يكون له بعض الحقوق عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسرعوا وأعطوا الرجل، وعاد الرجل سعيدا ورسول الله أكثر، فإنه صلى الله عليه وسلم يحب أن يتعاون مع الناس على الخير. وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي القاصي والداني أن نعطف على الفقير وعلى اليتيم وعلى المريض وعلى الأرملة. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وكم له صلى الله عليه وسلم من نصائح وفوائد، هي معجزات لسنته صلى الله عليه وسلم. يوصينا صلى الله عليه وسلم أن نبتعد عن المخدرات، ولكنه إعجاز في إعجاز، يعلمنا ما هو المخدر، هذه معجزة أخرى. يأتي على الناس زمان يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، يا الله، يسمونها بغير اسمها. ليس في العالم شرقه وغربه مشروب الآن يسمى خمر، لا، علموا الحساسية عند المسلمين من هذا الاسم فغيروا الأسماء إلى أسماء أخرى، وشاعت المخدرات بأسماء غير اسم خمر، إما مشروب وإما مأكول وإما مشموم وإما محقون وإما وإما وإما. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبين الخمر ما هي، يقول: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما أسكر الفرق منه فرق، إناء كبير فالكف منه حرام، فيعني نصف كوب يبقى حرام. إزاي البرميل الجردل اللي يسكر يبقى الفنجان حرام؟ ليه؟ ما أسكر كثيره فقليله حرام. ويتحقق كل هذا وتسمى الخمر بأسماء غير كلمة خمر أبدا. فيه ويسكي وفي بلاك أند وايت وفي عرق مسيح وفيه وفي شامبو شامبانيا ولا ما عرفش اسمها إيه. يمكن الشباب اللي واقفين على الكاميرات بيضحكوا لأنهم عارفين الأسماء دي أكتر مني، إنما الإسلام عرف الخمر بوضع حد. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ما أسكر كافير فقليله حرام. خلاص، الخمر ما خامر العقل، ما غطى العقل فهو خمر. سموها زي ما تسموها، اعملوها زي ما تعملوها، اصنعوها زي ما تصنعوها، إنما المهم بتغيب العقل يبقى خمر. إيه يبقى فيها إيه؟ بيقولوا إن الفضيل بن عياض كان له تلميذ يدرس عليه، فلما جاء احتضر لم يستطع أن ينطق بالشهادتين، فقالوا لفضيل فذهب إليه فقال له: كنت أشرب كأسا من الخمر كل سنة للتداوي. فهذا الذي يعجزني عن نطق الشهادتين عند الموت. دي ميزة كبيرة اللي ينطق بالشهادتين عند الموت، ده معناها أنه في الجنة إن شاء الله دون سابقة حساب ولا عذاب ولا عتاب. خلاص، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله أدخله الله الجنة. فكانوا السلف يحرصون، وإحنا للآن بنحرص إن إحنا ننطق بالشهادتين، أو أي واحد بيموت بننطق الشهادتين قدامه لعله يستطيع أن ينطق بها. فالفضيل بن عياض أحد أئمة المسلمين يذهب إلى تلميذه وقالوا له إنه لم يستطع أن ينطق الشهادتين، فيسأله فيقول له: كنت أشرب كأسا من الخمر كل عام، كل عام بشرب كوباية خمر. هذا الذي أعجزه عن نطق الشهادتين. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذرنا كل ما يضرنا في ديننا أو دنيانا، وأوصانا بكل ما ينفعنا في ديننا ودنيانا، فهنيئا لمن اتبع وشقاوة لمن حاد أو ضل. وكثير من الأحاديث فيها معجزات له صلى الله عليه وسلم. لست أدري هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتصور واقع زماننا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: صنفان من أهل النار لم أرهما. صنفين هيدخلوا النار أنا مش هشوف، إيه هم؟ قوم يضربون الناس بأصيات كأذناب البقر، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت أولئك لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا سنة. جاء في رواية وإن ريحها ليوجد من مسيرة ألف عام. رسول عليه الصلاة والسلام كان في أيامه قوم يضربون الناس بأصياط كأذناب البقر، جديا لعبة صدرت لبلاد المسلمين في الفترة الأخيرة وصدرت من بلاد الكفر، وعلموهم إزاي يعتقلوا المسلمين ويحطوهم في السجون ويقعدوا يضربوا فيهم ويعذبوا فيهم، وجابوا لهم العصا الكهربائية وكذا وكذا من صنوف العذاب. طيب هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيامه نساء تكشف وشها وتجسد جسمها الملابس الضيقة والملابس الشفافة والملابس اللزقة؟ البنات دلوقتي بيلبسوا بعض أشياء على ذراعها أو على فخذها ضيقة جدا ولكن فيها صفة أنها بتتمط، أيوة، فتلبس على إيدها حاجة وصف إيدها تماما، ولا على رجلها وعلى وركها وصف وركها تماما. إيه ده يعني دي تبقى لبسة ولا عريانة؟ لا، في عرف الإسلام دي عريانة، لأن الملابس في الإسلام لا تصف جسم المسلم، ما توصفهاش، لا، إنما فضفاضة والقماش ماسك نفسه شوية. القماش دلوقتي كله طري قوي قوي وبينام على جسم الست وبيصف جسمها، وفيه الرقيق اللي قوي اللي هو بيبين جسمها، وفيه اللي هو ضيق قوي بيبقى أمطى على جسمها. الرسول أصلا يتكلم عن كل هذا، يرى بنور الله، يرى بفطانة النبوة ما سيحدث في الأمة ويحدث بعد قد ايه. انا فاكر ان انا في مقدمة حياتي لحد سن تقريبا سنة 60 ما كانش فيه عندنا 63-64 1900 التاريخ النصراني، ما كانش فيه عندنا حد بتلبس ميني جيب ولا قصير ولا بتاع. في 63-64 بدأت الملابس القصيرة وبدأت المرأة تكشف وبدأت المرأة تخطط وشها وبدأت المرأة ترخي شعرها. واليومين دول بمناسبة الثورة التي نرجو الله أن يبارك فيها أصبحت المرأة بتقول إيه ده، أنتوا هترجعوا رجعونا للإسلام، انتوا هتخسرونا مكاسبنا، انتوا هتخلونا نغطي رأسنا، انتوا هتخلونا نلبس الملابس اللي احنا يعني ما نعرفهاش وما نعترفش بيها. الله، هو انت فاهمة ايه؟ انت بتلبسي الملابس الضيقة والشفافة والألوان الزائية وانت حاجزة في جهنم. سيدنا محمد قال ان انت لجهنم، صنفاني من اهل النار لم أرهما. رسول بشر ناس بالجنة وبشر ناس بالنار، فلما يكون بشر المرأة التي تلبس الملابس الضيقة أو الشفافة أو الزاهية أو ما إلى ذلك بشرها بالنار، كان عليها أن تبتعد وألا تلبس هذه الملابس، وإنما تلبس الملابس التي تستر جسمها والتي فيها الحشمة والتي فيها التستر، فهذا الذي ينجيها من عذاب الله ومن النار. إنه صلى الله عليه وسلم يرى بنور الله، وهذا من معجزاته، ويعلم ما سيحدث للأمة من بعده، ويقول سيحدث كذا وقد حدث في زماننا. لا أظن أن الجيل الماضي مثل أبي وعمي كانوا يتصورون أنه سيحدث الذي حدث. وما رأيت امرأة في قريتي وفي صبايا وأنا ابن العاشرة من عمري، ما رأيت امرأة تخرج من بيتها وهي تلبس ثوبا واحدا، وكانت الأقمشة قوية ولا تصف ولا تشف، وكانت تستر رأسها ورقبتها وأذنيها، ولا يظهر منها سوى الوجه والكفين، وكانش فيه ألوان ولا كان فيه مكياج ولا كان فيه كذا ولا كذا. هو القرآن لما ربنا يحكي عن لسان إبليس ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله، في تغيير لخلق الله أكتر من كده؟ كل واحدة الوقت منخرها ببعجر تشطفه وتروح للدكتور بتاع التجميل ويوضب ويعمل، وكل واحدة مقشفة تحط ألوان وتزهزه نفسها، واحدة بتسألني مرة قلت لها لا، هو جوزك مش عارف شكلك؟ هو انت يعني لما تحط دوكو سيارات في شفايفك هو هيفتكر ان العربية حتة منها جت في شفايف مراته؟ اهو عارف والله. وبعدين فضلا عن ذلك الحاجات اللي بتحطيها دي فيها اكتر من 300 عنصر ضار، هيضرك انت في صحتك وهيضر جوزك لو قبلك من شفتيك وانت حط الالوان دي، وهيضر ابنك اللي هيرضع منك لان الاشياء دي بتتسرب من الجلد الى داخل الجسم. فليه الناس بتعمل كده؟ ده الرسول عليه الصلاة والسلام حذر وبين انه لا يصح، وان على الأمة ان تلتزم بهديه صلى الله عليه وسلم. المسلمة يجب ان تكون محتشمة وان تكون وقورة وان تكون فاضلة، الطيبات للطيبين والخبيثات للخبيثين. فلا يصح مطلقا أن نتمايل أو أن نترك هدي الله أو أن نترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الله أوصانا أن نتبع كتابه وأن نتبع رسوله صلى الله عليه وسلم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال ربنا وإن تطيعوه تهتدوا، وقال واتبعوه لعلكم تهتدون، وقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.
طيب حضرتك يعني ما شاء الله تفط بينا وأنا مستمتع ك
بارك الله
مستمع في بعض الجوانب الاقتصادية وبعض الجوانب الغذائية وبعض الجوانب الاجتماعية. في أحاديث كثيرة بتتناول بعض الموضوعات اللي بيمكن أن يقال عنها موضوعات سياسية، ومنها الصراع الإسلامي اليهودي أو العربي اليهودي. وفي كلام للرسول صلى الله عليه وسلم مع برضو أيضا آيات من القرآن الكريم فيها وجه معجز، يعني بيبين ما يعني نحن فيه الآن من الصراع الصهيوني العربي، فلعلي نستفيد من هذا الوجه.
نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام سواء بالقرآن أو بالسنة بيّن لنا المنهج السوي الذي إذا اتبعته الأمة عاشت عزيزة كريمة. الإسلام لا يرسم لنا خطا نقتل به الناس ولا نذل به الناس ولا نعذب به خلق الله، إنما يرسم لنا منهجا لا نترك أحدا يظلمنا ولا نترك أحدا يذلنا، وإنما نعيش أعزة كرامة ونعيش بين خلق الله نشيع الحق ونشيع العدل، ولكن لا نقبل بالظلم، لا أن نظلم ولا أن نظلم، ولا نترك غيرنا يظلم ولا نترك غيرنا يظلم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن علينا أن نتعلم القوة وأن نرفع السلاح في وجه المعتدين في وجه الطاغين. القرآن الكريم يوصينا قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. الله تبارك وتعالى يوصينا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. إن الإسلام يوصينا أن يتولى أمورنا الأخيار منا، والكفاءات لا يصح مطلقا أن يتولى أمورنا ظالم أو فاسق أو ما إلى ذلك. وأبو بكر حينما تولى الخلافة قال أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. انتهى الموضوع، قضية محسومة. مش أي حاكم نسيبه يقتل ويظلم ويفتري ويطغى ويبغى. ليه كده؟ إن الأمة الإسلامية لو نصحت الحاكم حينما يبدأ في الظلم أو في الانحراف فهي بذلك تنصره وتخدمه لأنها تقيه شر نفسه. فلو أن الأمة وجدت في حاكمها أنه بدأ مثلا يأخذ المال لجيوبه وقفت له وقالت لا لن نترك لك ذلك، القوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه، والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له. هكذا كان أبو بكر، وهكذا أرسل الإسلام دعائم الحق ودعائم الإمارة الصادقة. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الرعاء الحطمة. أنا بستغرب في الآونة دي من تاريخ مصر وتاريخ العالم الإسلامي، كل الناس عمالة تقول إن إحنا هنرسم الطريق المستقيم أو هنرسم الطريق الصح، إنما الطريق الصح في إيه؟ يقولك القانون، ويقولك العدالة الاجتماعية، ويقول لك مش عارف الكفاية، ويقول لك الله الله، لكن ما جابوش سيرة الأخلاق. هم لو قالوا فقط الأخلاق الكريمة لأصلح ذلك كل من في الأمة. المدرس يحتاج ان احنا نوصيه بالأخلاق، المهندس يحتاج ان احنا نوصيه بالأخلاق، الحاكم نوصيه بالأخلاق، البطانة التي حول الحاكم تحتاج أن نوصيها بالأخلاق. بهذا نكون قد التزمنا بالأخلاق الكريمة، وإذا كانت الأمة على الأخلاق أعزها الله وأكرمها وأعزها وأعلاها ولم يشقها ولم يدمرها، وإنما وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ولذلك في الدعاء المأثور اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. إن أهل الأمة عليهم أن يستقيموا، وإن أغنياء الأمة عليهم أن يتقوا الله، وإن وجهاء الأمة عليهم أن يتقوا الله، فكل ذلك مما يسعد الأمة وغيره يشقيها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الأمة لكل خير وأن يحفظها من كل شر. وهكذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه من الإعجاز، سواء في القرآن الكريم أو في السنة النبوية، ما يسعد الأمة.
أنا كنت بقى أريد أيضا التأكيد على الأحاديث اللي الرسول صلى الله عليه وسلم أشار فيها لنهاية الصراع ما بيننا وما بين اليهود، اللي في الحديث اللي فيه شجر الغرقد مثلا. وكما يقال إنه الوجه المعجز انه الاسرائيليين الان يعني بيربوا هذا الشجر، يعني
زراعه شجر الغرقد،
يعني يأبوا الا انه هم يجعلوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم منطقي وان شاء الله يتحقق،
يؤمنون به. نعم، الرسول عليه الصلاه والسلام من ضمن الاحاديث المعجزه في السنه النبويه لتقاتلن اليهود حتى يقول الشجر يا مسلم هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله، وسمى الشجر بأنه شجر الغرقد. وفعلا هذا الشجر في حينما اشتدت الحملة من الفلسطينيين والصحوة وبدأوا يحاربوا، كتب الشيخ أحمد ياسين رحمه الله إن فيه بعض شجر فعلا قال للمسلم هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله، وأن هذا حدث أكثر من مرة. وأنا تعجبني كلمة لأحد اليهود، وإن كان يهودي لكن برضه أحيانا ينطقون بالحق، إسحاق رابين قال مش الجيل بتاعكم ده، احنا عارفين ان فيه جيل هيجي وهيحاربنا وهينتصر علينا، بس هو مش الجيل بتاعكم ده ما دام اللي بصلوا الجمعة اكتر اللي بصلوا الفجر.
هو دي كلمة طبعا أكبر منه قوي وأعلى من ثقافته، لكن لعله أخذها من أحد دارسي الإسلام سواء من علماء المسلمين أو من علماء اليهود أو من علماء النصارى. فهو لما بيقول إن ما دام اللي بيصلوا الجمعة أكتر من اللي بيصلوا الفجر، خد لبالك إن الفرق ده منافقين. يعني لو المسجد فيه 100 مصلي في الفجر و1000 مصلي في الجمعة، 900 دول منافقين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام رسولنا هو الذي قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. أثقل الصلاة على الناس، المنافقين ما يحبوش يصلوا العشاء ولا يحبوا يصلوا الفجر. فهو أخذ الكلمة دي وقالها، ودي حقيقة، إن إحنا ما يصحش أبدا نتكاسل عن صلاة الفجر مهما كان الجو سائع ومهما كان الجو يعني لا يتفق مع راحة أجسامنا. يجب أن احنا نحرص على أن نصلي الفجر وأن نصلي كل الصلوات وفي المسجد وفي الجماعة، وبكده إن شاء الله يعزنا الله ويكرمنا. لكن الحديث اللي هو بيقول لا تقاتلون اليهود حتى يقول الشجر أو شجر الغرقد يا مسلم هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله، هذا
اللي بيقول الحجر
حتى يقول الشجر والحجر. نعم الشجر،
هل الحجر إلا الغرقد؟
لا، الشجر شجر الغرقد بالذات هو اللي هيتكلم من دون عن الشجر كله، إنما الحجر كل الحجر هيتكلم وهيقول يا مسلم هذا يهودي تعالى ورائي تعالى فاقتله. فيعني هم اليهود لأنهم ناس صادقين مع أنفسهم، هو دي فيها إيه؟ يعني فيه واحد منهم لما درس يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، أسلم وقال ما كان لمحمد أن يكذب على نفسه. بيقول والله يعصمك من الناس وهو ما ربنا ما عصموش، مش معقول عمره ما يقولها. الله، في واحد هيقول خلاص ما لاش حراسة أنا ربنا حرسني وهو مش ربنا مش حرسه حقيقة؟ طب ما هيموت في أول موقف، هيموت خلاص. فهو اعتبرها دي يعني دليل صدق على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودليل صدق القرآن الكريم فأسلم. فهم برضو من باب صدقهم مع أنفسهم عارفين إن هيحصل حرب دي، الكتب السماوية أخبرت بهذا وإن المسلمين هيضربوهم وهيقتلوهم، فبدأوا يكتروا شجر الغرقد دي لأنه هو اللي هيقويهم وهو اللي هيدريهم، فبيكتروا منه بيزرعوه. لكن هذا دليل على صدقه صلى الله عليه وسلم، وعلى أن السنة فيها من المعجزات والإعجاز العلمي الكثير والكثير، وواجب على المسلمين أن يتبعوا سنته صلى الله عليه وسلم. والشيء بالشيء يذكر، أو بيقولوا السي بالسي يذكر، هو صح السي بالسي مش الشيء بالشيء. وأنا أعرف لما تحرفت في لغة الناس وبدأت تبقى الشيء بالشيء، لا هي السي بالسي، الشبيه بالشبيه يذكر. فبمناسبة برضو الحديث عن اليهود، أنا قرأت حديث يقول فيه صلى الله عليه وسلم ما خلا يهودي بمسلم إلا حدث نفسه أن يقتله. الحديث أنا عاوز أشتغله بقى شغل المحدثين، شوف مين أخرجه وهو صحيح ولا حسن ولا ضعيف. فأنا لي صديق زي الدكتور عاطف كده، رجل أعمال وله أعمال في الدول الأخرى، وأنا أعرف أنه له وكيل في الدول الأخرى يهودي، فأبيجي يزوره هنا في مصر. فقلت له يا حاج عبده، الحاج عبده مصطفى الله يرحمه وأنت تعرفه، فقلت له حاج عبده لما يجي صاحبك اليهودي ده ابقى اسأله عن هذا الحديث. قال لي حديث ايه؟ قلت له حديث ما خلا يهودي بمسلم إلا حدث نفسه أن يقتله. فقال لي ده هو هنا ودلوقتي جاي مع مصطفى. قلت له طيب. فبعد شويه ايوه بعد شويه انا طبعا سبته ومشيت، لكن بعد شويه اليهودي جاء او الخواجه جه، فالحاج عبده وهو قاعد معاه وبيتغدوا في بيت الحاج عبده، قال له يا فلان النبي بتاعنا بيقول ما خلا يهودي بمسلم إلا حدث نفسه أن يقتله. فبيقول لي والله رحطت المعلقة. قال لي يا حج عبده نبيكم قال كده؟ قال له أيوة. قال له والله نبيكم صادق.
مش انا يا حاج عبده صديقك قوي؟ قال له ايوه. قال له وبتحبيني قوي؟ قال له ايوه. قال له وتظن انني بحبك قوي؟ والله ما في مره جلست معك الا وحدثت نفسي ان اقتلك. وما تبقاش تجلس معايا وانت مجرد، لازم يكون معك سلاح. الحاج عبده وانت عارف كل واحد نفسه عزيز عليه، فانا قاعد معاك وتقول لي انا بحدث نفسي ان انا اقتلك؟ انفعل جدا، يخرب بيت انت مش عارف ايه، ابصر ايه مدري. فالمهم ان جه الحاج عبده قال لي، قال لي والله سالت الراجل وقال لي كذا وكذا وكذا، ومرت السنون واخبرني الحاج عبده انهم بعد ذلك ظهر الغدر في التعامل وكذا وكذا، وقال لي بقى مش عمليه قتل وبس، لا ده هو يعني كذا وكذا وكذا. فيعني احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اليهود والنصارى وعن اعداء الامه، وحديث القران عن اعداء الامه، حديث صحيح 100%. لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم. القرآن بيقول لنا ايه؟ القرآن بيعرفنا موقفنا من الأمم الأخرى وموقفنا من أهل الديانات الأخرى، وإن احنا يجب أن نكون متعاونين متحابين أقوياء آخذين بكل مصادر القوة. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، لما الرسول يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما، مش ده كده يحسسنا بأن عيب علينا يا معشر المسلمين في كل مكان، المسلمين أنا ما بقولش العرب، لا المسلمين، عار علينا أن يقتل الأمم الأخرى إخواننا من فلسطين أو في الشيشان أو في البوسنة أو في أفغانستان ونحن نستريح نأكل سندوتشات الهامبورجر والكنتاكي التي صنعته يد أجنبية لنا، عجزنا عن صنع لقمتنا، فجاءت الأمم الأخرى لتتدخل بيننا ولتدخل في طعامنا ما شاءت وما تريد. عار على أمة الإسلام أن تتنصل من الآيات القرآنية التي ترسم لها طريق العزة والكرامة، وأن تتنصل من الأحاديث النبوية التي تعلمها طريق العزة والكرامة. إن على المسلمين أن يعملوا بكتاب الله وبسنة رسول الله، فالخير كل الخير في ذلك. أسأل الله أن يوفقنا لما يرضيه، وأن يعزنا، وأن يولي أمورنا خيارنا يا رب.
آمين. يا جزاك رب الله خيرا. شكرا أستاذنا الدكتور عبد المهدى عبد القادر، بارك الله فيك. شكرا إخواننا المشاهدين، نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للحق شواهد بالقدرة تشهد بأنك الإله.